بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول ابن القيم رحمه الله تعالى في آخر كتابه الصلاة، قال: فإنه إذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته، وإذا قال الله أكبر شاهد كبرياءه. ثم ذكر دعاء الاستفتاح. بدأ ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع التأمل في أفعال الصلاة وأقوالها، ومن أراد الخشوع في الصلاة الإخوة فالأمر لا يبدأ من تكبيرة الإحرام فحسب، بل هو قبل ذلك، من أول ما تسمع الأذان تردد خلف المؤذن فيمتلئ قلبك بتعظيم الله وتكبيره. تقول عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في مهنة أهله، فإذا نودي للصلاة قام إليها، في لفظ وثب إليها، فتترك كل شيء وتقوم إلى ربك جل وعلا. كان أبو عمران الجوني رحمه الله إذا سمع المؤذن فاضت عيناه، وبعضهم بعض السلف كان إذا سمع الأذان يقول شبهه بالنداء يوم القيامة، وبعضهم كان إذا سمع الأذان يتذكر به انقطاع الآجال، لأنك لما تكون مشغولا في أعمالك في الدنيا ففجأة تسمع الله أكبر الله أكبر فتنشغل بما هو أعظم من الدنيا، فتتذكر كذلك انقطاع أعمالك في الدنيا، فيقوم في قلبك من تعظيم الله وخشيته وهيبته جل وعلا. ثم تقوم تتوضأ، وفي الوضوء أيضا المصلي لما يستشعر أنه يتوضأ تأدبا بين يدي الله، كيف تلقى الله تعالى وعندك بعض النجاسات المعنوية من السيئات، ثم كذلك الوضوء طهارة ونظافة. فالذي يتوضأ تخرج خطاياه من أعضائه كما ثبت الحديث بذلك. كان علي بن الحسين رحمه الله تعالى إذا توضأ يصفر لونه، فيقال له: ما هذا الذي يعتادك عند الوضوء؟ فيقول: أتدرون بين يدي من أريد أن أقوم؟ وأنت تتوضأ تستشعر عظمة الله تعالى، وأن هذا الوضوء من باب كمال الأدب مع الله جل جلاله. وبعد الوضوء تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم تمشي إلى المسجد خاشعا لله، تمشي إلى بيت الملك العظيم مجيبا دعوته. وقد ثبت في الحديث أن الله تعالى يتبشبش لمن يأتي للصلاة، يفرح به إذا أتى إلى بيته، وهو الغني عنا ونحن الفقراء إليه جل وعلا، فسبحانه ما أكرمه وما أرحمه. وتدعو بالدعاء في المشي إلى المسجد: اللهم تدعو بدعاء الذهاب إلى المسجد: اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من خلفي نورا، ومن أمامي نورا، واجعل من فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم أعطني نورا، لأن هذه الصلاة نور كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة تعالى أن ينير قلبك حتى تخشع في صلاتك، ينير جميع يعني أعضائك والجهات المحيطة بك. تدخل المسجد تقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. فمن فتح الله له أبواب الرحمة فاز بكل خير. تدخل المسجد تصلي ركعتين تعظيما لبيت الله، ما تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد، وتنتظر الصلاة هذا الموعد العظيم بقلب وجل تدعو الله تعالى، تتلو كلامه جل وعلا، تذكر ربك في هذا المقام حتى يقام للصلاة فتقوم، وأنت قد تهيأت للقاء الملك العظيم. حان الآن لقاء الملك الجليل جل جلاله، فتستشعر قربك من الله كما مر معنا في الدروس الماضية في كلام ابن القيم رحمه الله: إن أحدكم إذا قام يصلي فإنما يناجي ربه فلينظر كيف يناجيه. تتذكر الموت كما جاء في الحديث: صلي صلاة مودع، فربما تكون هذه الصلاة آخر صلاة تصليها. تتذكر مقام المنافسة الآن، صلاة العشاء التي صليناها، كم من المسلمين صلى صلاة العشاء؟ ملايين المسلمين على وجه الأرض صلوا هذه الصلاة، فما ترتيبك عند الله في هذه الصلاة؟ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فتقبل على الله تعالى. ثم قال هنا: فإذا انتصب قائما بين يدي الرب تبارك وتعالى شاهد بقلبه قيوميته. تستشعر أن الله تعالى هو الحي القيوم، وأن الله تعالى هو الذي أقامك بين يديه. القيوم يعني هو القائم على شؤون خلقه، يخلقهم ويرزقهم ويهديهم، وهذه قيومية خاصة، أن الله تعالى هو الذي وفقك وهداك لهذه الصلاة وأعانك عليها حتى أقامك بين يديه. كم من الناس من حرموا هذه الصلاة أو فاتتهم هذه الصلاة، فتستشعر قيومية الله تعالى لك، وأن الله تعالى هو الذي أقامك بين يديه، وما أقامك بين يديه إلا ليكرمك. ثم تستشعر أن الله تعالى هو الذي يقيم قلبك على الخشوع فيها: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كذلك تتفكر وأنت قائم بين يدي الله تعظيم الله تعالى، فتأمل كيف أن الصلاة من أركانها القيام مع القدرة، هذا في صلاة الفريضة. يعني إذا صليت وأنت جالس بدون عذر صلاتك باطلة. لماذا؟ لأنه لا يليق أن تجلس بين يدي الملك العظيم جل جلاله، فهذا القيام في حد ذاته تعظيم لله. أنت لما تقوم، لما تدخل على الملك، أول ما تقوم بين يديه تقف أمامه قائما بين يديه معظما له. وتأمل سيأتي معنا كيف كان ختامها بالجلوس، ما تقرأ التحيات وأنت قائم، تقرأها وأنت جالس. تفكر في هذه الفائدة، كأنه بعد التعظيم والتضرع لله والسؤال أصبحت مقربا إلى الله تعالى، فقال لك: يا عبدي اجلس كرامة من الله تعالى واسأل حاجتك، أصبحت مقربا منه. تفكر في حالك إذن في الصلاة وأنت قائم، تفكر لما تتجه لبيت الله استقبال القبلة، فاتجهت بوجهك إلى أعظم جهة، فكذلك ينبغي أن يتجه قلبك إلى الله وحده جل وعلا. وهذا من أسرار استقبال الكعبة، وإلا كان بالإمكان أن يصلي كل واحد إلى أي جهة يشاءها، لكن الله تعالى شرع لنا استقبال القبلة حتى يستشعر الإنسان قربه من الله، وأنه يستقبل بيت الله في أرضه، فكذلك قلبه إنما يتوجه لربه جل وعلا في صلاته. ولذلك إذا ما اهتديت إلى القبلة تصلي في أي جهة، لكن تستشعر أنك تتوجه إلى الله، كما قال الله تعالى، قال: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله. ثم قال: وإذا قال الله أكبر، فهذا أول قول في الصلاة، أما أن تقول نويت أن أصلي فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة، ومن المحدثات. فتقول الله أكبر، قال: شاهد كبرياءه. وتأمل كيف ترفع يديك حذو منكبيك أو حذو أذنيك، يعني تقابل الأذنين أو تقابل المنكبين، وتكون يعني يكون الرفع يعني رفعا هكذا بدون ضم الأصابع ولا فتح الأصابع بمبالغة، يكون رفعا عاديا، تستقبل بكفيك القبلة ويكون هذا مقابل الكتفين أو مقابل الأذنين، الله أكبر. وهذا الرفع يعني كما قال الشافعي رحمه الله تعظيم لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه معنى الاستسلام لله، كما يفعل المجرم إذا قبض عليه الشرطة يرفع يديه، وهذا بكل لغة استسلاما لهم كأنه سلم نفسه لهم. فما أجمل هذه الصلاة، تدخل على الله وأنت مستسلم لله تعالى، غاية الاستسلام، وتدخل بهذه الكلمة العظيمة التي هي يعني تحريم الصلاة، الله أكبر الله أكبر من كل شيء، تستشعر كبرياء الله تعالى وعظمة الله، كما مر معنا في الدرس الماضي لما تتفكر في أسماء الله وصفاته الكبير العظيم الجليل. تفكر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما السماوات السبع والأرضون السبع في الكرسي إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة بصحراء، ثم قال: فضل العرش على الكرسي كفضل الفلاة على تلك الحلقة. يعني الآن لما تقوم بين يدي ربك تصلي تستشعر حقيقة الحال، كأنك ذرة ألقيت مثلا في صحراء واسعة، هذا حالك وحال المخلوقات العظيمة من الكرسي، ثم الكرسي كأنه ذرة ألقيت في صحراء بالنسبة إلى العرش، فكيف يكون حالك مع الله تعالى؟ الله تعالى أكبر وأجل وأعظم، ولا يوازن بينه وبين مخلوقاته جل جلاله. فإذا قمت هكذا وأنت تستشعر عظمة الله، وأنت تقول الله أكبر أكبر من كل شيء، فهو المعبود الحق فلا أعبد إلا الله، والمحبوب الحق فلا تعلق قلبي إلا بالله، ما تفكر بعد ذلك بالدنيا الفانية والشهوات التافهة والملذات الفانية في الدنيا، فتقبل على ربك. إذا قلتها بصدق من قلبك الله أكبر، خشعت في صلاتك الله أكبر من كل شيء، فلا يتعلق قلبك إلا بالله. ثم بعد ذلك ذكر دعاء الاستفتاح، سيأتي معنا إن شاء الله في دروس قادمة. نسأل الله تعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.